sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Idza istanara qalbu al-'abd bi nuri al-basira anbatat ardu qalbi al-firasa as-sadiqa. Fa ba'da nuri al-basira, an-nur alladhi yaqrifuhu Allah fi qalbi al-'abd yumayyizu bihi bayna al-haqq wal-batil wa yara shay'a 'ala haqiqatihi fa idza bihi yuqdafu bihi nur al-firasa kadhalik يفرق به بين الصدق والكذب إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال مجاهد أي للمتفرسين للمتوسمين أي من السيمة العلامة يقال فلان عنده فراسة عنده نور عنده بعد نظر ينظر إليه ولذلك فإن الفراسة تكون على حسب قوة البصيرة كما قال ابن القيم رحمه الله قال والفراسة تكون على حسب قوة البصيرة وضعفها فكلما قويت البصيرة قويت الفراسة ففراسة الصادقين العارفين بالله وأمره متصلة بالله تعالى ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله وعرفت عبوديته سبحانه لا إله إلا هو لما عرفت الهمم عبودية الله تعالى تعلقت به معبودا سبحانه لا إله إلا هو وكذلك تفرست هذه القلوب بنور الوحي واستنارت بنور الإيمان فميزت هذه القلوب ما يحبه الله وما يغضبه ما يرضاه وما ما يرضيه وما يغضبه سبحانه وتعالى وميزت بين الخبيث والطيب وميزت بين الحق والباطل والصدق والكذب وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله تعالى بينا أيها الإخوة في الدرس الماضي بعض الذين رزقوا منزلة الفراسة ومرتبة الفراسة وقذف في قلوبهم هذا النور نور الفراسة فأصبح عندهم ما يسمى عند الناس الآن بعد نظر قل والله فلان عنده بعد نظر فلان كان عنده يقولون الحاسة السادسة هكذا يقولون فلان كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق لا المتفرسون أيها الإخوة أصلاً الفراسة كان بعضها عند العرب نظر بقرائن الأحوال ليست بمعنى نور الإيمان الذي يغذى في القلب في البصيرة لا كان بعضها عند العرب ربط الشيء بأحواله فكان عندهم شيء اسمه القيافة مثلا القيافة نوع من أنواع الفراسة التي يمكن من خلالها أنه إذا نظر إلى فلان أن يلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير حصلت قصة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي قصة مجزز المدلجي وقبيلة مدلج كانت تعرف بالقيافة أنهم يلحقون الشبه بالشبه يقولون فلان شبيه فلان فلان ابن فلان أول ما ينظر يقول هذا ابن فلان إحنا نقول الآن والله عرفوا على الدم لا قديما كانت شيء اسمه عند العرب القيافة يلحقون الولد بأبيه يلحقون الشبيه بالشبيه هذا ولد فلان حدثت قصة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قصة مجزز المدلجي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن زيد وأبوه زيد بن حارثة نائمين قد تغطيا وأقدام أسامة بن زيد رضي الله عنه أقدامه ظاهرة وأقدام أبيه زيد كذلك ظاهرة بادية وكان الناس يتكلمون في نسب أسامة بن زيد لأن أسامة بن زيد كان أسود البشر كالفحم وكان زيد ابن حارثة أبيض كالقطن تخيل واحد أب لونه أبيض أمهق يميل للحمرة من شدة البياض وابنه معه عبد أسود فالناس كانوا يتكلمون في نسب أسامة بن زيد ولا يزال أيها الإخوة الطعن في الأنساب في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في أمتي هما بهم كفر لا يدعوهما لا يتركوهما الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فكانوا يتكلمون في نسبهما، كانوا يتكلمون، المنافقون تكلموا بنسب أسامة ابن زيد، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ابن زيد ويحب أباه، وأن كل منهما حب للنبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المنافقون من باب إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطعنون في نسب أسامة ابن زيد وأبيه، يقولون أسامة ليس من أبي. دخل مجلس المدلجي مرة وأسامة ابن زيد وأبوه نائمين قد تغطيا، قد بدت أرجلهما، قد بدت الأرجل، هذا أسود البشر وهذا أبيض. نظر مجدز المدلجي إلى الأقدام فقط، ظهرت أقدامهما دون أن يسأل أحدا، دون هو يعرف بالقيام الحاق الشباب الشباب، دون أن يطلب منه أحد الاستشارة أو أن يطلب أحد شهادته، فنظر فقط للأقدام. فقال مجزز المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لا يعرف النائم ولا يعرف الأشخاص، الألوان مختلفة، هذا أبيض وهذا أسمر اللون، لا يعرف أن هذا أسامة، ما بدت إلا الأرجل فقط. قل هذه الأرجل بعضها من بعض، هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لأن الشهادة جاءت من شخص غير مستشار، يعني النبي ما استشاره أصلا وشهد من نفسه هو، فكانت شهادته، وخاصة أنه من بني مدلج، كانت شهادته مخرسة لألسن هؤلاء المنافقين، لأنه هو ما طلب منه أن يشهد، فقط يأمر وإذا هما نائمان، فقال هذه الشهادة، فقال هذه الشهادة، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام، انتشر الخبر بين الناس أن المدلجي بني مدلج هذا هو الذي ذكر هذا الأمر. وطبعا أيها الإخوة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي عمله وألحق به النسب، ألحق به الشبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تلاعن الرجل مع امرأته، لما تلاعن في حديث اللعان، يعني اتهمها بالفاحشة فهي لم تقر ولم يكن معه الشهود، فكان اللعان، فقال عليه الصلاة والسلام انظروه، انظروا الولد، هي حامل الآن، زوجها يتهمها أن هذا الولد ليس منه بل من رجل آخر، قال انظروه فإن جاء أدعج العينين، خدلج الساقين، سابغ الإليتين، فهو لشريك لسمحا. انظروا الولد إذا جاء أدعج العينين، سابغ الإليتين يعني مربرب، بسم الله ما شاء الله، خدلج الساقين فيهما التفاف، فهو يشبه شريك ابن سمحان ولا يشبه أباه، لأنه اللي اتهم بالوقوع على تلك المرأة شريك ابن سمحان، فهو لشريك ابن سمحان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استعمل هذا العلم اللي هو علم القيافة، علم القيافة هو نوع من أنواع الفراسة. وهذا أيها الإخوة يكون إذا كان هناك قرائن، طبعا القرائن معتبرة شرعا، القرائن معتبرة شيئا شرعا، الشيء الذي يدل على الشيء، إقرار المريض بمرض الموت بمال وارثه، فإذا قال شخص وهو على مرض الموت أنا أخذت من ولدي هذا فلان 100,000، هذا فيه سبب التهمة، يعني ليش أنت بتقر له؟ لأنك تريد أن تعطيه من التركة قبل تقسيمه، تعطيه من المال قبل تقسيم التركة. كذلك الشهادة يعمل بها كثيرا في باب القرائن، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. الآن الشاهد الذي شهد من أهلها، والصحيح أن الشاهد ليس طفلا، بعض المفسرين قالوا هو طفل أنطقه الله، إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. لا، الصحيح أنه رجل عاقل، رجل حكيم يحكم في الأمور. يحكم هذا الرجل بشيء اسمه قرائن الأحوال. قرائن الأحوال يظهر الآن من الصادق من الكاذب. إذا القميص قد من دبر من قبل صدقت وهو من الكاذبين، لأنه إن كان قد من قبل فهو يريدها لفعل الفاحشة، وحاشا لله أن يفعل هذا يوسف عليه السلام، هو يريدها لفعل الفاحشة لأنه من قبل، لأنها تدافع عن نفسها فقدت قميصه من قبل. لكن إن قدت قميصه من دبر فهو يهرب منها، وأمسكته فقدت قميصه من قلب، فهي التي تريده. الآن نعرف من الذي راود الآخر. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، هي لا، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهي تقول هو الذي راودني، وهو يقول يوسف عليه السلام هي راودتني. فجاء هذا ليحكم بقرائن الأحوال. إذا القميص قد من الأمام من قبل، إذن هي صدقت هو من الكاذبين، لأنه هو الذي يريد، هو الذي راودها. لكن إذا القميص قد من دبر هي التي راودت. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن. مين اللي قال إنه من كيدكن؟ قال إنه من كيدكن اللي هو زوجها، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبه، وقولوا كان زوجها قليل الغيرة، لأنه قال يوسف أعرض عن هذا، يعني انسى الموضوع، يعني رأى هو يتيقن زوجته هي التي راودت يوسف، فقول له يوسف أعرض عن هذا، انسى الموضوع كأنه ما حدث فيه، واكتم الأمر، وانت يا مرة لا تعديها مرة ثانية، يعني وقف عليها واستغفر لذنبك آخر مرة يعني، واندمي على اللي فعلتي وانتهى الأمر. يا لطيف، يعني واحد يشوف زوجته كذا وتيقن أنها فعلت كذا وكذا وخلاص، يعني بهذا الشعور بقى. بقوله هذا كان قليل الغيرة، كان قليل الغيرة، بس ردة الفعل عنده يوسف أعرض عن هذا واستغفر لله. هذه فقط، هذه ردة الفعل. وأصلا هو ما زاد عنده الأمر إلا لما انتشر الخبر في المدينة وقال نسوة في المدينة مرأة، ما زاد الأمر وما سجن يوسف إلا لما انتشر الخبر. لكن انتشر الخبر فسجن يوسف عليه السلام. فلذلك الأمارات، العلامات معتبرة شرعا، الأمارة والعلامة معتبرة شرعا، واعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام في قرائن الأحوال. فمثلا في فتح خيبر، لما فتح المسلمون خيبر النبي عليه الصلاة والسلام قرر عن حيي بن أخطب على أن يخرج المال بقرائن الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام الخبر كما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى القصر، إلى قصر والحصن، فغلب على الزرع والأرض والنخيل فأخذها، فصالحوه أهل خيبر على أن يخرجوا من حصونهم، ولهم ما حملت ركابهم، يعني لنا ما تحمل الركاب، ما يحمل تحمل الناقة، ما يحمل البعير، ما يحمل الفرس، وهكذا لنا ما حملت الركاب. وللنبي عليه الصلاة والسلام البيضاء والصخراء، يعني الذهب والفضة، البيضاء والصفراء الذهب والفضة، وما مقي معه من المال، كل شيء له عليه الصلاة والسلام. وعاهدوه ألا يكتموا من أمرهم شيئا وألا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا ذلك فلهم ذمة الله وعهده أن يخرجوا آمنين ولا يقتلوا منهم أحد. فإن كتموا شيئا فلا ذمة ولا عهد ولا أمان، يقتلوا إذا كانوا كاذبين وإذا غشوا. شوف الذلة أيها الأخوة لليهود كيف كانت لما حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام. على ماذا صالحهم؟ صالحهم أن يخرجوا من تلك الديار بعد حصار شديد. قالوا نخرج وليس معنا إلا فقط حمل البعير الذي نحمله، فقط حمل الركاب، ونخرج من أرضنا، نخرج من هذه الأرض. ثم قال إن فعلتم ذلك لكم العهد والذمة، لا يقتل أحد منكم، يخرجون. لكن إن تبين أنكم قد غششتم وكتمتم شيئا خبأتم شيئا فعند ذلك يقتل من فعل هذا، فلا عهد ولا ذمة. ففعلا غيب اليهود، واليهود هم اليهود، غيبوا مالا، أخفوا مسكنا وجعلوا فيه الحلي وجعلوا فيه المال. وما هذا المال؟ إنه مال حيي بن أخطب، كان قد احتمله معه إلى خيبر بعد إجلاء بني النضير. بعد إجلاء بني النضير لجأ حيي بن أخطب إلى خيبر وكان معه هذا المال والذهب. فلما أجي اليهود خيبر أخفوا هذا، لما خرجوا خيبر أخفوا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب، كان حيي قد قتل، قال: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير، من بني النضير؟ يعني هذا المال الذي خبأه، الأكياس التي خبأها من المال والذهب والتي جعلتموها في مكان معين وخبأتموها، ما فعلت هذه؟ أين ذهبت؟ فقال عم حيي بن أخطب: أذهبته الحروب والنفقات. أذهبته الحروب والنفقات، يعني هو بقي شيء من هذا المال كله صرفناه. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر. أخذ بالقرائن، قال المدة قريبة والمال كثير. هو يعرف كم كان حي بن أخطب يخزن من المال، المال كثير والعهد قريب، يعني محال أن النفقات تستوعب كل هذا المال والحروب تستوعب كل هذا المال. لما قال أذهبته النفقات، قال العهد قريب والمال أكثر، يعني ما مضى مدة طويلة على هذا المال، فكيف تزعم أنك قد أنفقته؟ يقول هذا العم حيي بن أخطب. عند ذلك أبى أن يدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص قال المال أنفقناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير: يا زبير مسه بعذاب، يعني اضربه حتى يعترف، اضربه حتى يعترف. فلما ضرب وأكل اللي في النصيب اعترف أنه قد وضع هذا المال في خربة. يقول إن حيي بن أخطب كان قد وضع هذا المال في خربة، خربة كذا وكذا، مكان يعني مغارة أو نحو ذلك لا يدخله أحد، وضع في مكان كذا وكذا، ودلهم على المكان. فذهبوا فوجدوا المسك هذا من المال والذهب الكثير كما هو. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم عم حيي بن أخطب لأجل هذا النكر، لأنه أخفى هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالأمارات وبقرائن الأحوال، وهذا من دلالات الفراسة أيها الإخوة. يعني الإنسان، يعني المسلم ليس بالخب، ليس المخادع، ولا المخادع يخدعون. لست بالخب كما قال عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعون، يعني أنا لست مخادع، لكن المخادع لا يخدعني كذلك، لست أنا ممن يخدع، لست غبيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له العهد قريب والمال كثير. ولذلك يذكر أكثر كتب التفسير تذكر هذا، أن إخوة يوسف عليه السلام لما جاءوا على قميصه بدم كذب، قال جاءوا بالقميص وقالوا أكله الذئب، جاءوا قالوا يوسف أكله الذئب. لما جاءوا بالقميص، جاءوا بالقميص لم يتمزق منه شيء، وضعوا عليه شيء من الدم وقال هم ألقوه في الجب، وضعوا عليه شيء من الدم وجاءوا بالقميص ليعقوه. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قال سبحان الله، ما أذكى هذا الذئب، أكله دون أن يمزق له قميصا. يعني بسم الله ما شاء الله، الذئب هذا يعني نزع القميص منه والقميص كما هو ما تمزق منه شيء. هذه قرائن الأحوال. يقول أحيانا الإنسان يأتي بحجة تدل على كذبه، هم أتوا بحجة دلت على كذبه، هو أصلا يستدل بدليل يكون هذا الدليل هو ضده أصلا، أتوا بحجة دلت على كذبه، هذه الحجة واضحة
قميص لم يتخرق منه شيء ولم يتمزق منه شيء، فقط على دم وأكله الذئب. طب كيف أكل الذئب دون أن يتمزق من القميص شيء؟ خلاص أكله الذئب، دل القميص على كذبهم. فلذلك هذه قرائن الأحوال يعمل بها في الفراسة، كذلك في علم الفراسة يعمل بها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل بذلك لما تداعى ابن عفراء على قتل أبي جهل، كل واحد يقول أنا قتلته أنا قتلته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، قال فأرياني سيفيكما، لأن أنا أحكم، أرياني سيفيكما. قال فلما نظر فيهما فقال لأحدهما هذا قتل وقضى له بسلبه، قال هذا قتل وقضى له بسلبه، أي بسلب أبي جهل. في رواية لما قال كلاكما قتل، لأنه من قضى عليه مرة واحدة، لكن لمن السلب يكون؟ السلب لمن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الذي يقتل القتيل وهذا القتيل معه مال، معه ذهب، معه سيف، معه درع، لمن قتله كله يعطى هذا لمن، فمن قتل قتيلا فله سلبه. وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يجعل بينه، حتى يعلم أصحابه قرائن الأحوال، يجعل بينه وبين أصحابه علامة. روى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر، قال فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، أي من التمر مكيال معين، 15 وسقا. جابر عليه ديون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيء من التمر، أراد أن يعطيه شيء من التمر من قبل وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوكل أحدهم حتى يوزع التمر. قال فقال عليه الصلاة والسلام لجابر، لأن يريد أن يذهب لوكيله، طب كيف يعرف الوكيل أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل جابر أو قال لجابر خذ منه، وأن جابر فعلا النبي قال له خذ 15 وسقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر إذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، علامة، إذا طلب علامة، قال أنت بعثك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تأخذ 15 وسقا؟ قال نعم، ما العلامة التي معك؟ الدليل الذي معك؟ قال إذا طلب منك دليلا آية، هذا عند ابن ماجه، فضع يدك على ترقوته، خلاص أول ما إيش معك علامة؟ ضع يدك كذا يعرف على ترقوته، هو ضع يدك خلاص يعرف أنك مرسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، علامة على ذلك. ولذلك العلماء والحذاق لا يزالون أيها الإخوة يأخذون بقرائن الأحوال فيحكمون عليها، والأمارات والعلامات فيحكمون عليها ويتفرسون، وهكذا حتى القضاء يا إخواني، كثير من نقائم على هذا الأمر. وذكرنا خبر إياس بن معاوية بن قرة، ومما ذكره كذلك أهل التاريخ عنه رحمه الله في مسألة العمل بالقرائن، أن رجلا أودع عند آخر كيسا مختوما وذكر أن فيه 1000 دينار ذهب، قال له هذه وديعة، هذه أمانة، وفي 1000 دينار ذهب، وغاب الرجل. فلما طالت غابة الرجل، غيبة الرجل المودع الذي أودعه، فالمودع عنده ماذا فعل؟ فتح الكيس من الأسفل وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم، ثم خيط الكيس، جعل من تحته خيط، طبعا الكيس معروف من قماش أو نحو ذلك، فهذا الذي اؤتمن الذي جعلت عنده الأمانة، جعل الدنانير أخرجها من تحت، يعني مزق الكيس من أسفله، خرقه واستخرج 1000 دينار من الذهب، وجعل مكانها دراهم، طبعا دراهم إيش يكون؟ من فضة، 1000 دينار ذهب، هو جعل 1000 درهم فضة، ثم أغلق على هذا الكيس، أغلق هذا الكيس. جاء الرجل بعد مدة طويلة، جاء بعد مدة طويلة فقال له هات الأمان، دفع إليه كيسه وعليه ختم كانوا يختمون الأكياس والختم لم يتغير. فلما فتحه وشاهد حاله قال: إني أودعت عندك دنانير والذي دفعته إلي دراهم. فقال له: هذا كيسك، الختم هو الختم ولا انكسر ولا تمزق. قال: أنا أودعت عندك دنانير. قال: هو كيسك، ما صنعت به شيئا. فاستعدى عليه القاضي إياس، ذهب إلى القاضي إياس وقال: هذا كيسي، والكيس أنا وضعت فيه دنانير ذهب وأرجع لي دراهم فضة. قال: فجيء بالرجل. فقال إياس بن معاوية: منذ كم، انظروا الذكاء يا إخواني، قال: منذ كم أودعت هذا الكيس؟ يعني كم المدة، قبل ماذا، قبل كم سنة أودعت عنده هذا الكيس؟ يعني غابه مدة طويلة. قال: منذ 15 عاما، يعني أمانة 15 سنة، منذ 15 عاما. فأخذ القاضي إياس وفتح الكيس ثم أخرج الدراهم منه وقرأ سكتها، فإذا هي مسكوكة، يعني مضروبة، هذه الدراهم مصنوعة في عام كذا وكذا وكذا، فإذا هي مصنوعة قبل 2 أو 3 سنوات، هي مصنوعة قبل 2 أو 3 سنوات، وهو وضع وديعة قبل كم؟ قبل 15 سنة. فقال له: أصلا زي بحط دينار، أقول لك الدينار، طب هاي موعد يعني إنتاجها أصلا وكذا وكذا، أصلا هي طلعت من البنك المركزي يوم كذا، كيف أقول لي؟ فهو قال: هذه الدراهم هي أصلا مصنوعة من 2 سنين، مكتوب عليها التاريخ من 2 سنين، مسكوا من 2 أو 3 سنوات، يعني أنت كذب كذبي، كمان صبت كذب كذبي لم تحط بها. فكشف من خلال هذا، فدفع إليه الدنانير وعاقبه على هذا. هذا من ذكائه، هذا من ذكاء ومن حكمه كذلك بقرائن، من حكمه بقرائن الأحوال. فهكذا كان أيها الإخوة، كان القضاء يعملون بهذا الأمر. وكذلك مما وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الفراسة، ومن من بعدهم كذلك من التابعين من علم الفراسة، ما حصل لكعب ابن ثور لما جاءت امرأة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكرت عنده زوجها وقالت: والله هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح، يصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياء فلم تستطع أن تكمل. قال عمر بن الخطاب: جزاك الله خيرا، قد أحسنت الثناء عليك. إيش تقول للمرأة؟ قالت: ما شاء الله، هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح، يعني من قيام ليل، من بعد العشاء إلى الصبح قيام ليل، ويصوم النهار، عنده صيام النهار، ثم أردت تكمل لم تستطع من حيائها. قال عمر: جزاك الله خيرا، قد أحسنت الثناء على زوجك، قد أحسنت الثناء على زوجك. فلما ولت قال كعب ابن ثور: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت في الشكوى إليك، هذه المرأة تشكو زوجها، لقد أبلغت في الشكوى إليك. قال: علي بها. فقال له كعب ابن ثور: اقض بينهما. قال: أقضي وأنت شاهد. قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له. عمر يقول لكعب: إنك فطنت شيء أنا لم أفطن له. قال: إن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، يا هذا صم 3 أيام وأفطر عندها يومك، قم 3 ليال وبت عندها ليلة، وبت عندها ليلة. المرأة إذا جاءت تشكو زوجها أنه لا يلتفت إليها، لكن بأدب، بأدب. الآن لما تشكو زوجها بتنخل وتنخيل، تذكر الأول والآخر بأدب. فهم كعب ثور، رجل قوام بالليل. إيش قوام بالليل؟ يعني لا يلتفت إلى امرأته ليلا. طب وفي النهار؟ صوام بالنهار، يعني لا يجامعني ولا يقربني في فراشي، هاي المقصود. فقال له كعب ثور: الله أباح لك 4 زوجات، طب اجعل كأنك متزوج أربع زوجات، فثلاثة أيام اجعلها قيام لي، والرابعة لزوجاتي، صوم ثلاثة أيام والرابعة إذا كأنك متزوج أربعة، هي اجعلها بمثابة الرب لكن أعطها حقها. فقال عمر بن الخطاب: اذهب يا كعب، قد جعلتك قاضيا لأهل البصرة. اذهب، قد جعلتك قاضيا لأهل البصرة. وهذا أيها الإخوة من فراسة كعب بن ثور في حكمه، حتى في الحكم عنده نظرة، عنده نظرة بمجرد أن جاءت وتكلمت، بمجرد أن جاءت وتكلمت. وهكذا كان الصحابة ومن بعدهم. فابن عمر رضي الله عنه لما ودع الحسين ماذا قال له؟ قال حسين متجه إلى أهل الكوفة، أهل الكوفة، قال: تعال تعال يا حسين إلينا حتى ننصرك. أغروه أنه سينصروه وسيقف معه. يا حسين تعال إلينا، أقبل إلينا. فابن عمر قال: يا حسين لقد غدروا بأبي وفعلوا. فلما أبى الحسين إلا أن يخرج ماذا قال له؟ أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. وفعلا أيها الإخوة كان مقتولا، يعني خرج الحسين رضي الله عنه وكان القتيل كان الشهيد المظلوم. أستودعك الله من قتيل. وتعلم هذه الفراسة من بعدهم كذلك، الجيل الذي بعده. عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه كان أقيم بعد صلاة الجمعة على دكانه، على مكان مرتفع، والأمير شدد عليه، وكان الأمير ينصب ناصبيا، كان الأمير ناصبيا يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يبغض علي بن أبي طالب، فأمره أن يلعن عليا في مكان مرتفع على مشهد الناس، وإلا فعل به كذا وكذا. فكان ذكيا، قال فوقف وقال: أيها الناس، إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فقولوا معي لعنه الله. إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فقولوا معي لعنه الله. يقصد مين؟ الأمير. واللي يفهم يفهم، اللي بده يفهم يفهم، قولوا معي لعنه الله، وأرجع الضمير على الأمير. هذا من ذكائه، خرج منها ولم يحصل له أي بأس وأي سوء رحمة الله تعالى عليه. المغيرة بن شعبة مرة أراد أهل البحرين أن يوقعوه، استعمله عمر على أهل البحرين فشكوه فعزله عنه، فكرهوه كرها عظيما، كرهوا المغيرة، فأرادوا ألا يرجعوه إلى أهل البحرين، فأرسلوا دهقانا من النصارى، أرسلوا دهقانا من الدهاقنة حتى يذهب عمر الخطاب ويبين له أمر كان المغيرة قد فعله بحسب ما ادعوا. إيش هو؟ قال الدهقان: أنا أدلكم على شيء حتى لا يرجع إليكم عمر المغيرة أبدا إلى البحر. قال إيش هو؟ قال: تجمعون معي كلكم، تجمعون 100,000 حتى أذهب بها إلى أمير المؤمنين إلى عمر. قال فذهب إلى عمر الخطاب ومعه 100,000. قال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد اختان. خان. قال: بأي شيء اختان؟ قال: إنه كان يأخذ هذا المال وقد جمعه لنفسه ووضعه عندي أمانة. يعني 100,000 هذه المغيرة كان يسرقها من بيت مال المسلمين وحط عندي أمانة، هذه له، أنا جئت وسلمها لك لأنها أمانة لبيت المال. فدعا عمر المغيرة، فقال عمر المغيرة: اختلست ووضعت في بيت مال لنفسك وسرقت من بيت مال المسلمين؟ قال: كم يا أمير المؤمنين؟ قال: 100,000 هاي عند هذا الرجل، قد وضعتها عند هذا. قال: كذب يا أمير المؤمنين، أنا وضعت عنده 200,000، مش 200,000، أنا 100,000، أنا وضعت 100,000، 200,000. الرجل أحمر وأصفر، لأنه بيدبر كمان 100,000 حتى تضبط الكذبة. قال أنا وضعت 200,000. قال يا مغيرة ما حملك على هذا؟ قال العيال والحاجة. قال عمر للدهقان ما تقول، هات 200,000 يا كافر يا نصران، تبيك ما 100,000 أخرى. فقال له يا أمير المؤمنين لا والله لا أصدقنكم، والله ما دفع إليه لا قليل ولا كثير، ولكننا كرهناه فخشينا أن ترده إلينا. قال عمر للمغيرة ما حملك على هذا؟ يعني اكتشفنا هذا كذاب. قال يا أمير المؤمنين إن الخبيث قد كذب علي فأردت أن أخزيه، إن الخبيث قد كذب علي فأردت أن أخزيه. هذه أيها الإخوة ذكاء، ذكاء خارق عندهم، أردت أن أخزيه. وهذا ليس من الكذب المحرم، إنما هو كذب، إنما هو كذب مصلحة استدراج. وفعلا أوقعه، بان كذبه وبان سوءه هذا الدهقان. ومنه كذلك فراسة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان ابن عمر يقول إن لمروان ولدا فقيها، إن لمروان ابن الحكم ولدا فقيها فاسألوا، كان فقيه من الفقهاء، بل عده الإمام الذهبي قال عبد الملك بن مروان الخليفة الفقيه، كان فقيها. لكن سبحان ربي العظيم، مرة ذكرنا هذا في درس الجمعة أنه لما تولى الخلافة كان فقيه والناس يسألوه ومعد الفقه. كان أول ما تولى الخلافة قيل عبد الملك يبايع الخلافة، كان المصحف بين يديه فأغلقه وقال هذا آخر العهد بك، خلاص انشغال بأمور الملك والخلافة، وفعلا انشغل وترك الفقه. فكان عبد الملك كان على فراسة عظيمة. أرسل الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي رحمة الله تعالى عليه، أرسله إلى بعض بلاد الروم، أرسله إلى بعض بلاد الروم، أرسله إلى ملك الروم، فكلم الشعبي ملك الروم في أمور تكون بين دولة المسلمين ودولة الروم، وأعجب ملك الروم بذكاء الشعبي. قال فأرسل رسالة لعبد الملك ابن مروان، أرسل رسالة لعبد الملك مروان فقال له عجبت من العرب، عجبت من العرب، كيف لم تسود هذا؟ يعني من كثرة ما أعجب بذكائه قال عجبت من العرب، كيف لم تجعل هذا ملكا؟ كيف لم تجعل العرب هذا سيدا؟ من هو الشعبي؟ لفرط ذكائه يقول الشعبي أقل شيء أحفظه الشعر، ولو شئت أنشدتكم الشعر شهرا، أقل شيء أحفظه الشعر. شوف الذاكرة هذه، هذه ممر كم جيجا أبو علي؟ بقول أقل شيء أنا بحفظ الشعر، ولو بدكم من الآن لمدة شهر وأنا أتكلم معكم الشعر، هذا أقل شيء أحفظه، ذكاء خارق، أقل شيء أحفظه الشعر ولو شئت أنشدتكم الشعر شهر. فلما دخل على ملك الروم أعجب بذكائه، فقال بعث رسالة للملك قال عجبت من العرب، كيف لم تولي هذا؟ فرجع قال، فقال يا شعبي أتدري ماذا قال ملك الروم؟ قال لا. قال عجبت من العرب كيف لم تولي هذا؟ قال يا أمير المؤمنين لو عرفوك لما قالوا هذا، لو عرفوك وعرفوا ذكائك كذا لما قالوا هذا. ثم قال عبد الملك بن مروان يا شعبي أفتدري ماذا أراد؟ قال لا. قال حسدني عليك فأراد أن أقتلك. هذه رسالة لمين؟ رسالة لعبد الملك بن مروان الملك الروم، يقول حسدني ملك الروم عليك أراد مني، يعني هذه رسالة موجهة إليه لأقتله، لأنه كيف تخلي واحد مثل هذا الذكاء على قيد الحياة؟ قال ربما يستولي على ملكي، حسدني عليك فأراد أن أقتلك. قال يا أمير المؤمنين لو رآك ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم قال والله ما أخطأ مما كان في نفسي، أردت فعلا أني أنا لما قلت عجبت من العرب كيف لم تولي هذا، أردت أن عبد الملك مروان يقتل هذا، أن يقتله. لكن عبد الملك مروان فهم ما أراد، فهم ما أراد. هذه قوة نظر، هذه قوة أيها الإخوة، قوة ذكاء، وهذه بصيرة كذلك، هذه بصيرة. كان مثلا أحمد بن طولون بعد ذلك كان رجل عنده ذكاء. مرة نظر إلى رجل يحمل كيسا ولحيته تضطرب، يمشي في الطريق يحمل كيس على ظهره ولحيته تضطرب، فقال له: لو كان هذا الاضطراب، قال للناس: لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه بارزة. يقول هذا لو الكيس ثقيل وهو بيضطرب لأنه الكيس ثقيل جدا لغاصت عنقه، لكن أرى أن العنق مرتفعة ولكن لحيته تضطرب. إذن هذا إنسان خائف، هذا إنسان خائف، اذهبوا إليه. فأخذوا فتحوا الكيس فإذا به جارية قد قتلت وقطعت، جارية قتلت وقطعت. قال: اصدقني عن حالها. فقال الرجل: أربعة نفر في دار كذا أعطوني هذه الدنانير وأمروني أن أحمل هذه المقتولة وأن ألقيها في مكان كذا. فذهب وجد الأربعة فعلا مجتمعين في ذاك المكان، فضرب الحمال وقتل الأربعة بمجرد نظرة على رجل حامل كيس، اكتشف جريمة قتل بمجرد نظرة. وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة، فقال فمرة صلى خلف إمام، قال فبعد الصلاة جاء الإمام وقال: خذ هذا المال، خذ هذا المال. قال فعجب الناس، قال: إنه فقير مشغول بحال من أحواله. قال فوجدوا أن امرأة ذاك الإمام في الطلق ولا يجد مالا لكي يولد هذه المرأة التي عنده وهو مشغول بحالها. طب كيف عرف هذا؟ قال: عرفته من قراءته، خربط بالقراءة فإذا الفقير كذا. أنا بظن لو صلى خلف الأئمة هسه غير يظل يتصدق عليهم، لأن كلها بتخربط، كلها مشغولة على الحديد. قال: عرفته من قراءته. يا أخي من القراءة عرفت أنه إنسان فقير ومشغول بشيء. ابحث ولا فعلا امرأته في الطلق لا يجد حتى يولدها، فأعطاه مالا، أعطاه مالا. هذا من ذكائه، هذا من فراسته. كذلك أيها الإخوة، هذا باب كبير وعظيم وله فروع كثيرة، منها حسن الجواب من الفراسة، منها سرعة البديهة من الفراسة، كذلك منها حسن تدبير الأمور من الفراسة. لكن هذا الباب أختمه: كيف نحصل الفراسة التي هي ثمرة البصيرة؟ كيف نحصل الفراسة؟ يقول شاه شجاع الكرماني رحمة الله تعالى عليه، يقول شاه شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحرمات وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحرمات وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة. إذن يقول هذه أربعة أسباب للفراسة. وفعلا أي واحد تجد عنده غض بصر، من غض بصره أطلق الله بصيرته. فعلا اللي عنده غض بصر اللي ما ينظر للحرام تجده إنسان موفق في حياته، الذي يأكل الحلال إنسان موفق في حياته، يختار الصواب، الذي يعمر ظاهره بالسنة وباطنه بدوام المراقبة. ولذلك قال أبو عثمان الحيري كذلك: من لزم السنة أو من ألزم السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. فراسة اللي عنده السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، حق الصواب، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الإمام الجني يقول: من ألزم نفسه بآداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، نور الله قلبه بنور المعرفة. فإذا خذ هذه، فعلا الذي يعمر ظاهره باتباع السنة، ظاهر كله على السنة، والباطن دوام المراقبة، الذي يراقب الله في الخلوات عنده بصيرة، والذي يغض بصره عنده بصيرة وفراسة، والذي يأكل الحلال عنده فراسة والذي يلزم حياته كلها بأدب السنة تجد عنده هذا العلم العظيم، علم الفراسة، وكما قال ابن القيم على حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. قال: فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد. في الدرس القادم نقف مع منزلة القصد بإذن الله عز وجل. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.